السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، كذا بوب بهذا الباب. وفي التبويب أو على التبويب بعض المؤاخذات، أو لا أقول بعض المؤاخذات، أقول على التبويب ملاحظات تحتاج إلى ضبط. أما عن قولي فضل الزهد في الدنيا، فلا بد وأن يفسر هذا الزهد بضميمة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم خير الزاهدين، ومع ذلك صدرت منه أمور قد يظنها شخص خلاف الزهد. فالحاصل أننا سنقول إن شاء الله كما سيأتي في ثنايا هذا الباب، الزهد له فقه، الزهد له فقه. فالنووي لأنه يأتي في الكتاب بأشياء ترقق القلوب، لا يتعرض لفقه الزهد، فقه المسألة من أصلها، وإلا هو سائر على طريقة لكل مقام مقال. فإذا كنا نتحدث عن فقه الزهد فيلزم أن نجمع الأدلة الواردة في هذا السياق ونؤلف بينها تأليفا ينتظمها. أما إذا كنا نتكلم عن الرقاق والأشياء التي ترق بها القلوب، يمكننا أن نقتصر على جرعات معينة من الوارد في هذا الباب. فأقول مثلا: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته فطلب طعاما فقرب له طعام، فقال: ألم أرى البرمة؟ أين اللحم؟ قال: أين اللحم؟ ألم أرى البرمة؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. صدقة أتت لبريرة جارية في البيت، أما من الإماء كانت أما أعتقد. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. فقربوا له البرمة التي فيها اللحم عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينافي الزهد. إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءته الملائكة الكرام ولا يعرفهم، راغ إلى أهله، والروغان التسلل في سرعة وخفاء، التسلل في سرعة وخفة وخفاء، يعني ما استأذن أجيب لكم أكل بسرعة، في سرعة لا تعطل الضيف، يعني صح؟ الضيف رئه ما ينشفش أمامك، بسرعة تسلل في سرعة، إياك أن يسمع جار، تسلل في خفة وسرعة وخفاء، فجاء بعجل سمين، وفي الرواية الأخرى فجاء بعجل حنيذ مطبوخ، أحسن أنواع الطبخ حنيذ عشان يفتح النفس. فهذا لا ينافي الزهد. الفاعل من؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لكن ما حال القلة؟ الآن مثلا واحد موظف تخرج من كلية الطب التي هي في مصر، يعني من أكبر الكليات، وخرج يتقاضى 2000 جنيه مع الحوافز 2200. فإذا جاءه الضيف لا نستطيع أن نقول له قرب ولو شاة، لا دجاجة ممكن يقرر. فالشاهد من هذا الباب أنه يختلف الأمر باختلاف أحوال الناس، في سعة والسعة، في ضيق. ما أوقد في بيت رسول الله نار شهرين متتابعين عليه الصلاة والسلام، فعلى حسب المقامات حسب المقامات. الرسول ذهب إلى بيت أبي تيهان الأنصاري لما أخرجه من بيته الجوع، لما أخرجه من بيته الجوع، فالتقى بأبي بكر وعمر وأخرجهما أيضا من بيوتهما الجوع، فانطلقوا جميعا إلى بيت أبي التيهان. فبعد مدة جاء أبو التيهان وقرب لهم، ذهب يبحث في الشياء في الغنم، فرسول قال إياك والحلوب، يعني ائتي بأي شيء إلا الحلوب، فلم يمنعه من أن يأتي بشاة ما دام في الأمر سعة، دام في الأمر سعة. وهل يثاب يا إبراهيم فاعل هذا أم يوصف بأنه مبذر وأخو الشيطان؟ على حسب ساعته أيضا، على حسب ساعته أيضا. أما حديثنا عن التكلف للضيف أو نهينا عن التكلف للضيف فبه علة وليحرر، قد ورد موقوفا على سلمان. أما الحث على التقلل من الدنيا، المسألة تختلف. فإذا كان الشخص أمامه باب للرزق الحلال والارتزاق الحلال، نقول له لا تسلك الباب وكن فقيرا، أم اجتهد وانفع نفسك وانفع المسلمين، لأن سبل الرزق الحلال لا تتيسر لكل أحد. قد يعمل شخص ويجتهد طول اليوم عمل لكن رزقه ضيق، رزقه ضيق. وقد يعمل آخر عملا قليلا وفي عمله القليل رزق واسع، فهل نقول له تقلل؟ فلا نقول، ولا أعلم حديثا يحث على التقلل، التقلل لطلب القلة، لا أعلم حديثا يحث على التقلل الذي هو طلب القلة. فلذلك فقه وفضل الفقر، إذا قلت فضل الفقر ففي الباب فضل الغنى، فضل الفقر أمامه فضل الغنى. والنبي ورد عنه أنه كان يتعوذ بالله من الفقر، كان يتعوذ بالله أحيانا من الفقر، لكن الفقر لمن قدر عليه أن يكون فقيرا وصبر راحت في أنفه، خلاص هو قدر الله عليه ذلك. ولو كان للفضل فقر ما قالت على فامشوا في مناكبها وكله من رزقه، وما قال واليد العليا خير من اليد السفلى، ما قال ذلك. ولكن إذا قدر عليك أن تكون فقيرا هذا قدر الله، فالصحابة كانوا فقراء، ليس لأنهم أمامهم فرصة للكسب ولا يكتسبون، لا، بل كما قال تعالى في بيان مصارف الإنفاق للفقراء المهاجرين أتوا المدينة تركوا البيوت والأموال كلها، الذين أحصروا في سبيل الله، يعني جلسوا في المدينة رابضوا فيها لنصرة رسول الله ونصرة الإسلام والمسلمين، رابضوا فيها لئلا يعتدى على حرم المدينة ولا على رسول الله، رابضوا فيها لأنهم أيضا ممنوعون من السفر، احصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون السفر ولا الخروج ولا التجارات، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم. فليس هناك حديث يقول عش فقيرا، ما في حديث كده، بل هناك تعوذ بالله من القلة ومن الفقر. والحديث الآخر، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لكن غنى من حلال، غنى، وغنى لا يشغلنا أو لا يشغلنا عن طاعة الله وطاعة رسوله. بل رجل آته الله مالا فسلطه على هلكته في الحق شيء محمود، ذات اليمين وذات الشمال في طاعة الله ومرضات الله شيء نافع وطيب. هذه وجه المؤاخذة على هذا التبويب الذي بوابه النووي رحمة الله تعالى عليه، لكن عذر الإمام النووي أنه يتكلم في أبواب ترق بها القلوب، وكأن الكتاب يوجه إلى فئة من الناس انغمسوا في الدنيا، فقل رويدا رويدا، صبرا رويدا، لا تنشغل في الموت يأتي فجأة. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن لم تكن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. شرح المثل يطول جدا ومحله التفسير إن شاء الله. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح مهشما يداس بالأقدام تبنا وتأتي الرياح تطيره وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. فإذا فاضلت بين الدنيا وبين التقوى فلا مثيل للتقوى، لكن هب أنني استعنت بما ذكر الله في كتابه الكريم على طاعة الله ومرضاته حتى مطلع الآية: الشهوات من النساء. تزوج الشخص في الحلال، أرأيت لو وضع في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضع في الحلال كان له أجر. في كل شيء يؤجر ابن آدم، حتى اللقمة يضعها الشخص في امرأته أجور إذا ابتغي بها وجه الله. وإذا انتقلنا إلى البنين، نعم الولد الصالح الذي يدعو لك بعد الممات، ولد صالح يدعو له. ومن منن الله تعالى على داود عليه السلام: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وإذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، والرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. والرسول قال مثنيا على خديجة: إنها وإنها وإنها وإني رزقت منها الولد وإني رزقت منها الولد. كل نساء رسول الله عقيمات كلهن إلا خديجة، أما من الإماء ماريا التي ولدت إبراهيم ابن الرسول، وإلا كل نساء رسول الله لا يلدن لم يلدن له لم يلدن له، وإن كنا ولدنا لغيره كأم سلمة ولدت عمر بن أبي سلمة وزينب بنت أم سلمة، لكن ما ولدنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا مرادي بأنه إذا كان معك ولد عندك أولاد ولكن ليسوا في طاعة الله والرسول، التقوى أفضل لا ريب، التقوى أفضل على كل حال، لكن يضاف إلى التقوى التي رزقها الشخص ذرية صالحة. ولذلك فإننا ندعو: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما معنى قرة أعين؟ يعني عيننا تستقر به، لا ننظر إلى أحد سواه، أنت لازم يكون عندك أحيانا أولاد أو زوجة، نظرك راح يمين وشمال، واللي ينظر لبنت هذا وابن هذا، وإذا تزوجت ورأيت الولد صالحا نجيبا عينك تستقر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فالولد الصالح قرة عين، كما قال الأعرابي الذي سمع قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال: يا قرة عينك يا أم إبراهيم، ربي اتخذ ولدك خليلا، ربي اتخذ ولدك خليلا. فقال يعني عينك تستقر تذهب لأبنائنا لماذا؟ خلاص ابنك اتخذه الإله خليلا. قال: وهكذا سائر الأمور، إذا استعنا بها على طاعة الله، مال سلط على هلكته في الحق والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، خيل أعدت للجهاد في سبيل الله، ربطت استعدادا للغزو في سبيل الله، وكذلك الأنعام والحرث لم تنس حق الله فيه، ذلك متاع الحياة الدنيا. لكذا استمتعت به فقط وتركت التقوى، فتعالوا أنبئكم بما هو خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، أفضل من كل هذا. استعنت بهذا على طاعة الله وتقواه فأنت مثاب إن شاء الله. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. أما الآيات كثيرة جدا مشهورة، أما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سوى. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، يأتي بجزيتها. البحرين على عهد الرسول هي التي تسمى الآن الإحساء، يعني ليست الجزيرة الملقاة في البحر في الخليج العربي، إنما البحرين كان يراد بها الإحساء التي عاصمتها الهفوف ومن بلدها الإحساء نعم. بعث أبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، كانوا نصارى نعم.
هناك من يقول الشيخ هي من عمان إلى حدود
العراق. لا الله يكرمك. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافى صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصلهم الخبر أن أبا عبيدة أتى بمال من البحرين، فاجتمعوا في صلاة الفجر. سبحان الله، مع أنهم صحابة، لكن سمعوا فلوس قد أتت أموال من البحرين، فاجتمعوا كلهم صلاة الفجر في صفين ثلاثة، المسجد ملئ في صلاة الفجر. هم من هم يا أخي محمد؟ الصحابة. صدق الله إذ قال: وتحبون المال حبا جما. فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، يعني خارج انصرف راح البيت ولا لأي غرض من الأغراض، وجدوا مقفين ماذا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأه. هل الرسول أنكر عليهم؟ ما أنكر عليهم، والله نحن نخطئ. ما أنكر عليهم رسول الله عليه السلام. فتبسم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. نعم، فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، انتظروا أمالكم التي تسركم ستتحقق إن شاء الله، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وهذا شأن الدنيا. الفقر كل فقير، إذا حصل الغنى بدأ الصراع، بدأ الصراع بين الناس من أجل التنافس. أوتي وديا من ذهب، يريد وديين، وديين يريد ثالث. يا أخي، فإخواننا القادمون من بلاد الخليج بعد أن تسرب إلى بلاد الخليج شيء من القلة، إخوان القادمون يعني ما بعضهم جلس جمع مالا يكفيه ويكفي أولاده، قالت أبو الأحفاد طيب وأنت تضمن الذي أغناك يغني الحفيد؟ يعني لو وضع أماله بدون أن دون أن يشتغل أي شغلة ويأخذ منها تكفيه وتكفي أولاده من بعده إذا هو مات، لكن مش لك أنا تنفذ ستنفذ. يا أخي الأموال إذا قسناها بالمقاييس الدنيوية تكفيك وتكفي أولادك دون أن تشتغل أي عمل، ولكن مع ذلك يبدأ التنافس والصراع وإلى آخره، فتتنافس ولا التنافس الطيب المحمود. أصحاب الرسول أحيانا كانوا يفعلون ذلك، لعلكم قرأتم معنا قريبا في خيار المجلس في البيوع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيع ويشتري، فإذا جلس في المجلس واتفق على بيعة وأعجبته يخشى أن يرجع من؟ يخشى أن يرجع البائع، فيخرج بسرعة ويرجع ثانية حتى يقول بيعان بالأخير ما لم يتفرق وإحنا قد تفرقنا، ليقطع على البائع حق الخيار. ولعلنا نحتاج إلى مراجعة أمر وحديث، وهو لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فراجعوا الحديث وهل خفي على ابن عمر هذا الخبر أو لا. فيا محمد تراجع هذا الخبر إن استطع، بس تكون فاهم الموضوع، فاهم الموضوع. فظن يعني تخيل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الله مس عليك يا ابن عمر رضي الله عنك، ولكن إذا جلس مع البائع والبائع عجبته خلاص بسرعة يسيب المجلس ويطلع برا. وعثمان رضي الله عنه كان سريعا وكان طيبا رضي الله عنه، بعض الصحابة يجلسون معه على غرار ما يصنعه ابن عمر، يقول تبيع يا عثمان أرضك التي في فدك التي في تبوك التي نعم أبيع. عثمان من كثرة ما رزقه الله ما كان يعرف كثيرا عن توصيف الأراضي التي يعني ومشتغل بعبادته، أحيانا يوتر بالقرآن في ليلة، ولكن يعني يعرف أنه له أرض فتوه فلم يعينها يعني، فيبيع ويتسأل. فبعض الصحابة يأتي ويجلس مع عثمان يبرم العقل ويخرج في الخارج ويرجع ثانية إلى مجلس عثمان، والله يوسع أكثر وأكثر على عثمان رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وهذا الحاصل، وهذا الحاصل. الناس هم في قلة، أحيانا مو حمل هم نايم والحمد لله مطمئن، الغني نايم قلق ويخشى انخفاض السوق، ارتفاع السوق، قرار حكومي يصدر بمصادرة أملاك، دائما في البورصة، الله يكفينا شر البورصة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، ما اسمه أبي سعيد الخدري؟ سعد بن مالك، أحسنت. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد كان من الآيات التي سلفت وفاتتنا قراءتها قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تشغلنكم الدنيا بزينتها عن طاعة الله ومرضاته. وقوله: ولا يغرنكم بالله الغرور، يحتاج إلى شيء من البيان. الغرور الشيطان، وكيف يغر الشيطان العبد بالله؟ لذلك صور كثيرة. كيف يغر الشيطان العبد بالله سبحانه؟ يأتيه الشيطان من مداخل متعددة. على الشيطان يدرس حالتك قبل أن يوجهك. الشيطان عياذا بالله ماكر، شيطان، فيدرس حال الشخص ويوجهه بناء على حاله. وهذا في شرعنا، أن تدرس حال الشخص وتوجهه. معرفتك بحال الشخص من أسباب نجاحك في التعاملات معه. يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية: أتاكم مكرز وهو رجل فاجر، يعني انتبهوا لمكرز، رجل فاجر يعني انتبهوا لمخططاته. وأيضا جاء رجل عن بعد فقال النبي عليه السلام: أتاكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن، يعني يوقرون الإبل المهداة لبيت الله الحرام، الإبل المقلدة إذا رأها يعني يوقرها. أول ما رأوا عروة بن مسعود الثقفي أقبلوا عليه مكبرين، ملبين لبيك اللهم لبيك، وينخسون الإبل، الإبل تجري مقلدة، كل ناقة في رقبتها العلامة التي تشعر وتعلم الناس أنها مهداة لبيت الله الحرام. الرجل مشرك، لكن هو يوقر الهدي ويوقر الأشياء الذاهبة يضحى بها. فاستقبلوه بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، صوت جماعي كبير. فالرجل رجع إلى أصحابه الكفار وقال: ما أظن أن أيها القوم لا تردوا هؤلاء عن بيت الله الحرام، دعوهم يحجوا بيت الله الحرام. فكان في هذا الباب عونا لأصحاب النبي على كسر شوكة أهل الشرك شيئا ما. فمعرفتك بحال الشخص قبل التوجيه تكون سببا في نجاح المعاملة معه. في إنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فمعرفتك بطبائع الشخص تعرف أن الشخص ده لئيم تحتاط، تعرف أنه كريم تعامله بمقتضى الكرم. هذا الشخص تؤثر فيه الكلمة، الكلمة الطيبة أحسن عنده من آلاف الجنيهات، فتكلمه بكلمات طيبة كما صنع الرسول مع عمرو بن تغلب. قسم الناس، أعطى هذا ناقة، هذا ناقتين، ثلاثة من الإبل، كل واحد يعطيه، ولم يعطي عمرو بن تغلب شيئا. قال: فوقع في نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطى: إني أعطي أقواما لما أعلم ما في قلوبهم من الجزع، وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير وإيمان، منهم عمرو بن تغلب. قال: والله كلمة رسول الله عدلت عندي أفضل من حمر النعم، ولو أعطاني النبي ما أعطاني ما عدلت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي. فكذا الشخص ذهب عدي بن حاتم الطائي ذات يوم إلى عمر بن الخطاب، وعمر يقابل هذا ويقابل هذا ويعطي هذا وذاك ويكلم. وبعد ما 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 قابل عدي بن حاتم المقابلة اللائقة، ده عدي بن حاتم، لأن عدي بن حاتم سيد قومه وأبوه من أبوه في الكرم معروف، عدي بن حاتم الطائي. فشعر عدي أن عمر يعني ما أولاه حقه من الضيافة والكرم الذي هو شأن عدي نفسه مع أضيافه، فما صبر. قال: يا أمير المؤمنين، ألا تعرفني؟ أنت مش عارفني. قال: بل أعرفك، أنت الذي أقبلت إذ أدبروا، يعني بعد الردة أنت المسلم، جئت مسلما وقومك فروا وحاربتهم كي يرجعوا، وأعطيت إذ منعوا، وأسلمت إذ كفروا، وعدد مناقبك. جزاك الله خير، يكفيني هذا. فأشخاص تؤثر فيهم كلمات، ليس كل الناس تكفيهم الأموال، لا، ليس كل الناس هكذا. فمعرفتك بخصال الشخص يساعدك في التعامل معه. معرفتك بخصال النساء مثلا يساعدك في النجاح معهن، يعني مثلا إذا عرفت أن النساء ذوات حيل ممكن تكلمك كلمة وتريد موضوع آخر. مر أبو بكر فليصلي بالناس، لا، قل له مر عمر. أبو بكر يبكي بسرعة، أبو بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. هي لا تريد أن يتشائم الناس بأبيها، قال: يتشائم أبو عمر، ما يتشائم أبو عمر، المهم أبويا يسلم. فقال النبي مكرم: مر أبو بكر فليصلي بالناس، إن كنا أنتن صواحب يوسف. فإذا عرفت أن النساء عندهن بعض الحيل تعرف تتعامل معهن، لكن الطيبة تستعمل الحيل الطيبة، كما قالت أسماء بنت أبي بكر: جاء رجل فقير وقال: يا أم عبد الله، يا أم عبد الله، أريد أن أبيع في ظل دارك. قالت: ما وجدت غير ظل داري تبيع فيه؟ قالت: اسمع، عفوا الكلمة ما قالتها في أول مرة، إني إن أذنت لك، جاء الزبير وقال ورفض، لأن الزبير رجل غيور، فانتظر حتى يأتي وتعالى أعرض مشكلتك أمام الزبير. فجاء الرجل والزبير وصل، فطرق الباب، خرج: يا أم عبد الله، تأذني لي أن أبيع في ظل دارك. فاشتدت عليه أمام الزبير: ما وجدت غير ظل داري تبيع فيه؟ الدور كثيرة، اذهب إلى غير. فقال الزبير: كيف توجيه بهذا الكلام؟ رجل فقير جاء يستأذن. قالت: يا أبا عبد الله، تأذن؟ قال: أأذن. قلت: خلاص، ما دام أبو عبد الله أذن فتعال. وهي التي خططت للمسألة من أصلها، فالطيبة تستعمل حيلتها في ماذا؟ في الخير. الماكرة قالها أخوكم. فالشاهد أن هذا له أثر، معرفة أحوال الناس له أثر في التعاملات معهم، في التعاملات معهم. نعم، من دخل دار أبي سفيان. أنا كنت أذكركم بأخ فاضل من إخواننا الطيبين رحمة الله تعالى عليه، وماتت زوجته، فتقدم وقال لي: ابحثوا لي عن زوجة. فبحثنا له عن زوجة طيبة أيضا، مات زوجها. المهم، والحمد لله تم الزواج. فبعد مدة اتصلت تقول: جزاكم الله خير على هذا الزوج الطيب، وجلست تثني. فالمهم من كلام أنني سألتها: كيف عيشتكم مع بعض؟ قالت: الحمد لله، لكن أنا عملت الآتي. قلت: تفضلي، عملتي؟ قالت: أنا جلست شهرا كاملا. أقول: طيب، حاضر، لا أراجع في أي شيء يريده. حتى عرفت بنظامها المدللة شوية، السيستم الذي يمشي عليه، فعملت بمقتضى النظام. هذا يغضب أحيانا، يضحك أحيانا، ما الذي يرضيه، ما الذي يغضبه، حتى أخذت تصورا كاملا عنه وبدأت أتعامل بمقتضى هذا التصرف. يا محمد كشاف، حفظك الله، ليك. فالشاهد من هذا الباب أن معرفتك بأخلاق الناس وبتصرفات الناس تساعدك على النجاح في المعاملة. أنت عارف أن واحد جاي طبيعته الانفعال، إذا انفعل خلاص خرج منه الكلام الذي يهزمه بعد ذلك يعتذر عنه. فواحد مشكل متقل لا يرى أنه لا يجعله ينفعل، واحد ماكر ينقصه نقص حتى ينفعل، فإذا انفعل أخطأ فيما يتكلم ولم يملك أعصابه وجب فحسبها عليه أخطاء. وفي الحقيقة أننا كمجالس إصلاحية لا بد أن نراعي هذه الجزئية. أنت استفززت الشخص حتى خرج عن شعوري، هو معروف بالخروج عن شعوري، فلا تحمله تبعات الخطأ، وأنت الذي استفززته وأنت تعلم إذا كانت الملابسة تشعر بهذا أنه ينفعل. فمعرفتنا بأخلاق الناس سبب في نجاحنا، ومع هذا كله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أختم بحديث رسول الله وعنه يعني عن أبي سعيد الخدري: الغرور الشيطان، أحسنت، غركم بالله الغرور، يدخل لكل شخص من الناحية التي يعرف، يعرف أنك يا شيخ محمد واسع الرجاء في الله، فيحبك تعالى، أنت تعرف أن ربنا غفور رحيم، صح، عارف الله غفور رحيم، طيب الذنب ده فوته مش مشكلة، الذنب ده والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، يعرف أنك تحب التشدد يواصل بك التشدد حتى تقول، يعرف أنك فيك رحمة زايدة يقول طيب تعالى من باب الرحمة الزايدة، كيف تأكل الدجاجة تذبحها لي يا أخي، حرام عليك، ما في قلبك رحمة، فيحولك إلى شخص نباتي، نباتي من الذين لا يأكل إلا سمك ولا لحم ولا دجاج ولا أي شيء فيه حياة، فيدخل لك، تحرم ما أحل الله لك من المدخل الذي أنت فيه، يدخل الخوارج من ناحية التكفير، للمرجئة من ناحية الإرجاء، للقدرية من ناحية القدر، لكل شخص من الناحية التي يهواها ويعظمها في صدره حتى يخرجه عن حد الاعتدال، يعرف أنك كريم يدخل بك من باب الكرم حتى تدخل في أعداد المسرفين، يعرف أنك بخيل يوصلك إلى أن تكون من اللهم أعطي ممسكا تلفا، فهكذا يغرك، يقول لك إن الله غفور، يغرك بمغفرة الله سبحانه، يغرك بشديد العقاب أن يئسك من رحمة الله، أنت عملت الذنب وشديد العقاب خلاص اتدمرت، فيقنطك من رحمة الله. وهكذا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بهذا القدر أجتزي، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإليك يا شيخ، لا تنسى محمد كشف.